عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى. لا زال الكلام في شروط المتعاقدين. تقدم الكلام في شرطين منها، وبلغ الآن إلى الشرط الثالث، وهو شرط القصد. فلا بد أن يكون كل من البائع والمشتري قاصدا للبيع والشراء، وعليه فلو وقع العقد بلا قصد كان العقد لغوا وبلا جدوى، أي لا يترتب عليه أثره من النقل والانتقال، كما هو الحال في العقد الصادر من الشخص الغافل أو النائم أو الهازل، أي من أجرى العقد على لسانه هزلا. ففي جميع هذه الموارد يكون العقد لغوا حتى وإن لحقته الإجازة بعد ذلك. والسر في ذلك أن مقتضي الصحة للعقد في هذه الموارد غير متوفر من جهة أن هؤلاء، يعني الغافل الهازل النائم، من جهة أن هؤلاء غير قاصدين إلى ألفاظ العقد التي يجرونها على ألسنتهم، ولا توجه لهم للمعنى الموضوع له اللافظ، فأصل المقتضي لصحة العقد منتف في حقهم، فيكون حالهم من هذه الجهة كحال الصبي كما تقدم. والحاصل أن اللفظ الجاري على ألسنتهم في الحقيقة كلا لفظ، وعندها فالإجازة اللاحقة أو القصد البعدي من أحدهم لا تكون أو لا يكون ذا جدوى، بحيث يكون مؤثرا في تصحيح العقد السابق. وهذا بخلاف عقد المكره، فإن مقتضي الصحة في عقده أي في عقد المكره موجود من جهة أن المكره عند إجراء العقد قاصد لللفظ ومتوجه لمعناه الموضوع له اللفظ. نعم، لم يكن قاصدا لمدلول مضمون العقد، أعني وقوع النقل والانتقال خارجا من جهة الإكراه، يعني لم يكن قاصد للمدلول من جهة الإكراه. وإلا له قصد للفظ العقد ومعناه الموضوع له، فيكون عقده عقد المكره من هذه الناحية ناقصا، من هذه الناحية أنه ما عنده قصد إلى مدلول مضمون العقيد، فيكون عقد المكره ناقصا. فلذا الإجازة اللاحقة والقصد البعدي لمدلول العقد مما يكون جابرا لذلك النقص ومصححا لذاك العقد السابق من دون افتقار إلى عقد جديد. فالخلاصة لحد الآن أن العقد الصادر من الغافل فرج، النائم فرج، الهازل يكون لاغيا وإن لحقته الإجازة فيما بعد، يعني الهازل حتى لو بعد ذلك قال لا ما يهم هذا العقد الذي أنا أجريته، أنا قابل به، مالي ينتقل ويخرج من ملكي ويدخل في ملك ذاك. أو هذا النائم الذي عندما أفاق من نومه قيل له بأنك قلت بعت كتابي الفلاني لزيد، وزيد اجى ومحضر ثمن ذلك الكتاب، قال بلي قبلت ما يهم أبيع ذلك. أو حتى الغافلي وإن لحقته الإجازة والقصد والرضا البعدي بعد ذلك، مع ذلك ماذا؟ قالوا أن العاقد يقع لغوا لأن أصل المقتضي غير متوفر، بخلاف عقد المكره. هذه الخلاصة لحد الآن. إلا أن الشارح رحمه الله أشكل بالنسبة للمورد الثالث، أعني عقد الهازل، وأفاد بأنه ما الفرق، وأفاد بأنه ما الفرق بين عقد الهازل وعقد المكره، وذلك لأنه ما وذلك لأن الفرق بينهما أي بين عقد الهازل وعقد المكره، وذلك لأن الفرق بينهما مشكل من جهة أنه كما أن الشخص المكره عند إجراء لفظ العقد قاصد للفظ ومعناه الموضوع له، فكذلك الشخص الهازل فإنه عندما أجرى لفظ العقد على لسانه كان قاصدا لذلك اللفظ ومتوجها لمعناه الموضوع له. ليش؟ باعتباره عاقلا ومختارا في ذلك، يعني هو هذا لم قال، فهو رجل عاقل ملتفت، بالتالي عندما وإن كان في مقام الهزل لكن بالتالي هو اللفظ اللي يجيبه هو قاصد به لا أقل، هذه الشاقة مع المقابل، فمن الشاقة هو ملتفت إلى المعنى، ملتفت إلى اللفظ، ملتفت هو أن يجيب أي لفظ أستعمله. فكذلك الشخص الهازلي فإنه عندما يجري لفظ العقد هو قاصد إلى ذاك اللفظ ومتوجه إلى معناه باعتباره بالغا عاقلا مختارا في ذلك، فحينئذ أو بدل في حينئذ غاية ما في الأمر أن المانع من تأثير مقتضي الصحة موجود أيضا، ألا وهو من هو المانع؟ ألا وهو عدم القصد لمن؟ لمدلول مضمون العقد. بين خطين اي وقوع النقل والانتقال في الخارج. هذا هو ما يريده. حال حال المكره، مو قلنا بالمكره هكذا الحال فيه هو المجبر، فهي يستعمل يقول بعته، يعرف انه بعته شنو، هل جاي يجبروني على ان ابيع كتابي العزيز علي، ويعرف انه شنو معنى بعته. ولكن مدلول العقد لا، لم يقصده نهائيا. اعني منه مدلول العقد هذا النقل والانتقال في الخارج، وقوع هذا في الخارج لا يريده ولا يرضى به نهائيا وابدا. الهازل ايضا كذلك، عندما يهزل مع المقابل يقول بعتك هذا الكتاب العزيز اللي تبحث عنه في مقام مزاح وشقة وكذا، لكن هو ماذا؟ مدلول بعته لا يريده، ايقاع النقل والانتقال لا يريده اصلا، وانما في مقام الهزل والمزاح. غاية ما في الامر ان المانع من تأثير مقتضي الصحة موجود ايضا، مثل ما المقتضي موجود يعني القصد الى اللفظ، المانع ايضا موجود. شنو هو المانع؟ عدم القصد علما لمدلول مضمون العاقد. وعندها فإذا كانت الإجازة اللاحقة أو القصد البعدي مثمرا بالنسبة لعقد المكره، حيث يكون مصححا لذلك العقد السابق كما عرفت تفصيلا فلتكن. هذا نتيجة إشكال الشارح. فلتكن الإجازة اللاحقة أو القصد البعدي من الهازل لمدلول مضمون العقد أيضا مثمرا بالنسبة لعقده أي لعقد الهازل، ويكون مصححا للعقد السابق من دون احتياج إلى عقد جديد. فالفرق بين عقد المكره والحكم بصحته بعد الإجازة اللاحقة وبين عقد الهازل والحكم بعدم صحته وإن لحقته الإجازة فرق خبر، فالفرق بلا فارق. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى مطلب مهم في المقام، وتوضيحه أنه قد تحصل لدينا لحد الآن أن بيع المكره صحته موقوفة على الإجازة اللاحقة منه والرضا بمدلول مضمون العقد. هذا اللي تحصل لدينا لحد الآن. وأما الآن فيقول رحمه الله أي شيخ الشارح فيقول أن هذا التوقف على الإجازة في بيع المكره إنما مورده وين؟ وش وقت نقول بيع المكره يا بنما يصح؟ إذا لحقته الإجازة البعدية، إذا لحقه الرضا البعدي من المكره، وين مورده هذا؟ وين محله؟ إنما مورده فيما إذا كان الإكراه الموجه إليه ظلما وبغير حق وبغير حق في البيع. يأتي هذا الذي تقدم في البحث الأمس والبحث الآن، مورده فيما إذا كان إكراه ظلما، ماكو حق في البيع، هيك ظلما جاء الظالم وظلمه وأكرهه وأنا أن تبيع كتابك أن تبيع ذلك وأمثال ذلك. وأما إذا كان الإكراه في ظل عنوان حق في البيع وبأمر من الشارع المقدس فحينئذ بيع المكره صحيح وإن لم تلحقه الإجازة منه. يعني ماذا؟ يعني رضي المكره لم يرضى بيعه شرعا صحيحا، وذلك يكون في موارد ذكر الشارح 10 موارد في المقام. قال رحمه الله في المتن والقصد، هذا من كلام الماتن، لأنه كان في مقام بيان شروط المتعاقدين، قال يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري الكمال 2 والاختيار 3 والقصد. فلو أوقعه أي فلو أوقع العقد الغافل، يعني بدون قاف غافلا قال بعت، أو النائم أو الهازل قال لغى، وإن لحقته الإجازة، ما السر في ذلك؟ لعدم القصد إلى اللفظ أصلا، فأصل المقتضي للصحة غير موجود فضلا عن وجود المانع، هو أصلا قاصد لللفظ ما عنده، فبطريقة أولى هو شنو؟ ما عنده قصد إلى مدلول مضمون العقد، فأصل المقتضي ماكو حتى هاي الإجازة شنو؟ تجبر فرد نقص آكو في العقد. يعني نعم إذا كان المقتضي موجود وأكو نقص عن وجود المانع اللي هو عدم قصد المدلول، هناك بل الإجازة اللاحقة تجي شنو؟ تجبر ذاك النقص، تسد ذاك النقص وتصحح ذلك العقد بعد ما نحتاج إلى عقد جديد. بينما هنا أساسا القصد إلى اللفظ منتفٍ، يعني أساس المقتضي للصحة منفي، قال بخلاف العقد المكره، بخلاف المكره أي بخلاف عقد المكره، فالفرق واضح بين المكره وبين هؤلاء. ففي المكره قالوا إذا لحقته الإجازة كما عرفت في البحث الأمس إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهي حكموا بما بصحة بيعه. لكن الشارح رحمه الله يشكل منا وربما أشكل أو وربما أشكل الفرق ينقرب المعلوم أوجه لأنه إشكال للشارحي هو يستشكل على المورد الثالث وربما أشكل الفرق يعني شو أنا أفرق بين عقد الهازل وعقد المكره. نعم هو مسلم مع الشهيد بالنسبة لعقد الغافل وعقد النائم لكن إشكال فقط في الهازل وربما أشكل الفرق في الهازل يعني في المورد الثالث أي بالنسبة للهازل الفرق بين عقده وعقد المكره مشكل. ليش مشكل؟ من هذه الجهة قال من ظهور قصده إلى القصد الهازل إلى اللفظ الذي أجراه على لسانه هزلا فهو وإن كان في مقام الهزل والمزاح ولكنه بالتالي متوجه وشاعر بأن اللفظ الذي أستعمله ما هو فهو ليس كالنائم فاقد الشعور فاقد الاختيار فهو ليس كالغافل بالمرة أنه غافل عن اللفظ الذي استعمله وهو في مقام المزاح. هو نفس مقام المزاح هو شنو؟ قد مقام من المقامات أما مقام النوم لا يجعله مقام من المقامات كما درست في مباحث الألفاظ الأصول لذلك يجي يأكدون أن يكون المتكلم في مقام البيان وأما إذا كان في مقام المزاح والهزل شوف يعبروا هناك مقام مقام يعني هو بلي مقام عند استعمال أكو مستعملون ومستعمل فيه أكو. يقول من ظهور قصده إلى اللفظ هذا من يحيث شلون ظاهر قصده إلى اللفظ قال من حيث كونه عاقلا مختارا هو باختياره جاي يتمازح وجاي يذكر يستعمل ألفاظ ومو مثل النائم أصلا هو مسلوب الاختيار ومسلوب الشعور. زين كاشل اللي في حقه المانع موجود فالمقتضي موجود لما موجود؟ نعم الأصل المقتضي موجود في حق الهازل كوجوده في حق المكره لكن المانع أيضا موجود وإنما تخلف في حق الهازل قصد مدلول مضمون العقيد فصار حال من هذه الجهة حال منه؟ حال المكره. ليش تفرقون؟ ليش تقولون هناك في المكره الإجازة اللاحقة أو الرضا البعدي مؤثر مثمر مصحح جابر للنقص فلتكن الإجازة البعدية في الهازل أيضا كذلك. ثم يذكر فرعا هذا الفرع ما ذكره الشهيد رحمه الله في بعض كتبه قبل هذا المطلب اللي تعرضنا إلى عنوان من الخارجي. يقول وألحق المصنف رحمه الله في بعض كتبه لا في اللمعة ألحق بذلك بمن؟ بالغافل والنائم بالغافل والنائم ألحق الشخص المكره بس أي مكره وبأي لون من الإكراه قد أكره يعني مو مطلقة لا لأنه فوق في المتن فرق المكره عن الغافل والنائم لو ما فرقه إيه فرق إذا قال وهذا بخلاف المكره لكن قلت في بعض كتبه ألحق المكره بالغافل بس يا مكره مو مطلقة خصوص لون من الإكراه شنو هو على وجه يعني المكره بإكراه على وجه يرتفع قصده أصلا يعني ابتلي بإكراه من الدرجة الشديدة بحيث سلب عقله وسلب شعوره بحيث صدرت منه الألفاظ من حيث هو لا يشعر بها وبمعانيها.
غير قصد اللفظ أو مدلول اللفظ هنا في هذه
الحالة؟ لا لفظ المدلول خش طبيعي. فهو ليس أنه خصوص عدم قصده لمدلول مضمون العاقد، بل أكثر من ذلك هو غير قاصد لللفظ أصلا. فبهذا اللون من الإكراه وبهذه الدائرة الضيقة، لو كان المكره بهذا الإكراه، هذا اللون ألحقه المصنف بمن؟ بالغافل والنائم، باعتبار ماذا؟ باعتبار وحدة المناطق، ألا وهو عدم توفر أصل المقتضية للصحة اللي هو القصد إلى اللفظ أصلا.
حتى وأن ألحقته الإجازة يكون باطل.
بالي وعليه، فلو أوقع المكره بهذا اللون من الإكراه، لو أوقع العقد وقع لغوا وإن لحقته الإجازة بعد ذلك. قال وألحق المصنف بالغافل والنائم الشخص المكره، بس على هذا الوجه، على وجه يرتفع قصده أصلا. أصلا يعني شنو؟ يعني مو فقط قصد للمدلول ينتفي، لا، هذا هو في الإكراه العادي يقول أيضا يصير، ولكن قصده إلى اللفظ أيضا ينتفى، بحيث ما عنده شعور، سلب عقله بنحو خاص من الجبر والإكراه والتهديد، بحيث سلب عقله. قال عند ذلك فلا يؤثر فيه الرضا المتعقد أو المتعقد كالغافل كالسكران كالنائم وأمثال ذلك. تعقيب الشارح يقول هذا الذي أفاده الشارح رحمه الله حسن، لكن متى حسن؟ حسن بعد أن ننقح أصل موضوع هذا المطلب. هو حسن حسن، بس متى حسن؟ فيما إذا كان الإكراه بهذا اللون بهذا المعنى متحققا. فهو الشارح يقول هذا المطلب الذي أفاده الشيء حسن، إلا أن الكلام في منه، إلا أن الكلام في أن أصل تحقق الإكراه بهذا المعنى غير ممكن. ما أفاده حسن، إلا أن الكلام في أن أصل تحقق الإكراه بهذا اللون غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ يقول وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى. شذي يشير؟ يدي يشير لك إلى ماذا؟ إلى أن تحقق هذا اللون من الإكراه غير ممكن. يعني دراسي يعبرون بالإيجاب، ولكن هو قصده المطلب المنفي أو المطلب المسلوب. هو يجي يقول هكذا، يجي يقول أن تحقق الإكراه بهذا المعنى المتصور في ذهن المصنف غير متحقق غير ممكن. ليش؟ قال فإن الظاهر، يقول نجي إلى معنى الإكراه. يعني خو في أصل تحق يعني انطباق عنوان الإكراه عليه، لا بس قال ليش الإكراه بهذا المعنى غير ممكن تحققه. يقول نجي إلى معنى الإكراه. شنو معنى الإكراه؟ الظاهر من هذا اللفظ لفظ الإكراه عرفا استعمالاته لفظ الإكراه، فإن الظاهر من معناه حمل المكره المكرهة، في بعض النسخ المكره أو للمكره، حمل المكره المكره على الفعل في مقامنا في مثالنا على البيع، يقول له أنا لابد أن تبيع دارك، لابد أن تبيع كتابك. ثم المكره في مقام التطبيق يطبق لو ما يطبق، يطبق لما؟ خوفا على نفسه أو ما في حكم نفسه، على أولاده، على عائلته، على بعض المؤمنين، على بعض متعلقيه. زين، ولكن فهو قبل، ولكن فهو في مقام التنفيذ بسهولة يكتب الفعل، وهو في هذا الحال، في حال أنه يأتي بالفعل، يعني وإنا لله وإنا إليه راجعون، فهو في هذا المقام أو في هذا الحال يأتي بالفعل، وهو في حال اختياره، يعني في حال اختياره، يعني ما رابطين إيده. لذلك يفرقون الإكراه عن الإجبار في بعض موارد الصوم في كتاب الصوم. يعني الإكراه قد يختلف حكم عن الإجبار. الإجبار شخص يشد يديه مثلا، يشد رجليه ويخنق ويفتح فمه ثم يصب الماء في فمه فيفطر ذلك، بينما الإكراه لا، أنه يعني أنت بعد كن تفطر، كن تفطر بعد، أنت مكره مجبور، يعني مجبور بالمعنى العام، مضطر إما تقية أو خوفا على نفسك من المجتمع الذي أنت فيه. والحال أنت عندما تقدم على ذلك باختيارك تقدم، ولكن بعد ما في الأمر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا موقف الشيء آخر هناك. يعني الشاشي يقول، يقول مع حضور عقله وتمييزه، يعني في هذا الحال في مقام التنفيذ عقله باق على حاله، شعوره باق على حاله، الإعازات كلها موجودة، الإعازات تقول له نعم بع هذا، لأنه إذا ما تبيع مثلا تقتل أو يقتل ولدك وأمثال ذلك. إذن الظاهر من معناه ماذا؟ حمل المكره، المكره على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكمها مع حضور عقله وتمييزه. فالإكراه بهذا المعنى المتصور أساسا غير متحقق، حتى بالنتيجة نلحقه بمن؟ نلحقه بالغافل والنائم. فالمكره شيء واحد، مسألة واحدة، وهي أن عقد المكره يقع باطلا إلا إذا لحقته الإجازة، فعند ذلك يكون صحيحا، بخلاف منه، بخلاف العقد الهازل وعقد النائم وعقد الغافل.
شرح
يقول بلي شرح، هو يقول هذا ما كنت إكراه، هذا ما صار إكراه، إحنا كلامنا في الإكراه. أنت تجيب عنوان آخر وتقحمه في مسألتنا، لا، إحنا مسألتنا عقد المكره، معناه مكره شنو؟ يعني أكو هناك إكراه عليه، والإكراه بهذا المعنى غير متحقق. قال فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كما لا يؤثر في عقد الغافل في عقد السكران. تشبيه
ألحق المصنف بالغافل والنائم المكره، فهذا يعني بين المثالين المكره في وسط المصنف هذا المعنى الأول.
إيه يعني مو هو ألحق المكره بهذول الثانيين الغافل والسكران؟ إيه، فيقول هذا المكره
يعني السكران
مو النائم، نعم يعني
أنا عبرت غافل قدم، يعني ألحقه المكره بالغافل، بس السكران هنا يعني مثال قصدي المكره اللي ذكر هذا المعنى أو لما ألحقه
بالغافل. إيه هو مو هو مو ألحق المكره بالغافل والنائم والسكران؟
بالغافل إيه، نقدم مثال
بالسكران،
يعني ما
إيه هو، والسكران أيضا فرد من أفراد يعني المسلوب النائم في المعنى العام.
الاكراه هو مثال الاكراه اللي ذكره هو المصنف هذا المعنى انه بحيث يشتغل الاراده يعني.
شايف سكران اكراه جاي عليا؟
لا لا وجد يعني على الاكراه شخص عنه اشكره مثلا هو الاكراه ذكره.
احنا الان اكراه في البيع مو في شرب الخمر. اي فحينئذ
يجري صيغه البيع وهناك وقال ولحق المصنف ذلك المكره على وجه يرتفع قصده. وشلون يرتفع قصد البائع؟ كيف يرتفع قصد البائع؟
بالإكراه بالإكراه بهذا اللون.
الشيء مثل يسكر بحيث
لا سيدنا وين رحتوا؟ وخرة كالغاف وسكان وخرة خليه بذلك.
يعني هو قصد يعني هنا بذلك يعني
يرجع إيه دليل وألحق المصنف المكره بذلك هذا المكره اللي بهالوجه فلا يؤثر فيه الرضا كما لا يؤثر الرضا في الغافل والسكران. فحال المكره بهذا اللون من إكراهي حال الغافل حال السكران حال النائم.
يعني ممكن نجعل السكران مثال لهذا النوع من الإكراه اللي
يؤثر المصنع. سلام وين؟ احنا كلامنا في الإكراه مو في السكر.
يعني
إيه لا ما نشوف وجه لأنه سيد يدخل هذا في المكره شنو يعني ما أعرف قصدكم.
يعني هو قال وألحق المصنف بذلك المكره على وجه يرتفع قصده مثل إيش يعني
مثل إيش وراء المكره هو هذا
يعني
الشخص زي
المكره الذي يرتفع قصده مثل مزاق
يعني مزاق أي نوع من أنواع الإكراه تهديد بنوع خاص تخويف بنحو خاص موجب السكران انه هو الشارع يقول انا اجي اقول في عبارة المصنف السؤال صار بالمصنف ما صار في الشارع. المصنف يقول اكو هناك نحو من الاكراه بحيث يخليني انا الحق المكره بالسكران الحق بالغافل. في شنو الحقه؟ في انه الرضا المتعقد لا يؤثر في صحة عقده كما لا يؤثر في عقد الغافل وفي عقد السكراني والنائم. أنا أشوف المطلب واضح جدا.
شوف هو تمثيل يعني كأنه لو شخص تكرار على علاقة عندها قطعة الأرض. أول شيء أمن أكرهته وصدق عليه الغافل تكرار. ثانيا هو عندما يقول لي أنه بعت لك هذه القطعة الأرض لم يكن قاصدا إلى الأرض.
لا ترى ما صار إكراه.
أنا
أكرهته. الآن أجي أكتب إلى. هو مسلوب الشعور. ما يصدق الإكراه فيما إذا كان إنسان صاحي. لازم إنسان صاحي وملتفت وكذا وعاقل ومختار وتمام شعوره تأتي تكرهه بهذا النحو من الإكراهي.
لا
ما أشوف فيه فدي يعني. لا مو جيب ماكو يعني أدخل السكران في المكره شلون؟ بلي. واعلم هذا هو المطلب الذي نقحنا عنوانه من الخارج. واعلم أن بيع المكرهين متى يقع موقوفا يعني متى تكون صحة بيع المكره موقوفة على ماذا؟ على الإجازة اللاحقة أو القصد البعدي. قال إنما يقع موقوفا مع وقوع الإكراه ظلما وبغير حق في البين. ومن ثم يعني وأما لو كان الإكراه مع حق وبأمر من الشارع المقدس عند ذلك جاز بيع المكره وإن لم تلحقه الإجازة رضي أم لم يرضى بيعه صحيح. ومن ثم جاز بيعه في مواضع كثيرة ذكر 10 موارد. المورد الأول شخص كان مدينا جاءه الدائن وطلب منه قرضه وحقه وكان المديون ممتلكا لأموال تحت يده ولكنه امتنع عن أداء دينه. ففي هذه الصورة يحق للحاكم الشرعي أن يجبر هذا المديون الممتنع على بيع بعض أمواله كي يسدد بثمنها دينه ويوفي دينه. فالبيع الصادر من المكره في هذه الحالة صحيح شرعا وإن لم يكن راضيا بذلك. فالإكراه هنا شنو صار؟ صار وفق حق هناك في البين شرعا، وفق أمر مين؟ من الشارع المقدس. فهذا الإكراه الذي يكون كذلك عند ذلك بيع المكره صحته لا تكون موقوفة على الإجازة. قال كمن أجبره، المراد من من؟ المديون الممتنع الذي يمتلك أموال. كمن أجبره الحاكم على بيع ماله ليش؟ لوفاء دينه. المورد الثاني شخص كان بين يديه عدة أفراد نفقتهم واجبة عليه شرعا، وكان هذا الشخص مالكا لمال، يعني ميسور الحال عند مال، ولكنه ممتنع عن أداء نفقة واجب النفقة. ففي هذه الصورة يحق للحاكم الشرعي، يعني ذول واجبين نفق عندما يرفعون أمرهم للحاكم الشرعي، يحق للحاكم الشرعي أن يكره هذا الشخص على بيع ماله كي يؤدي بثمنه ماذا يؤدي؟ نفقة هؤلاء واجبي النفقة. قال ونفقتي، هذا نقرأه بالجر، عطف عليه من؟ على وفائي، يعني وكمن هاتش يصير وكمن أجبره الحاكم على بيع ماله لنفقتي واجب النفقة. هذا المورد الثاني. المورد الثالث سيأتي في كتاب العتق أن شخصا لو كان لديه عبد مشتركا، هذا العبد مشتركا بينه وبين مولى آخر، وباع هذا الشخص نصيبه من العبد، وباع هذا الشخص نصيبه من العبد، فحينئذ في هذه الصورة قالوا الفقهاء، قالوا أن النصيب وحصة الشريك الآخر، مو هذا اللي باع نصيبه، لأنه هو باع نصيبه أما شريكه هو ما باع، نفاضل أنه هذا الشريك باعه، أن نصيب وحصة الشريك الآخر تقيم أو يقوم، يقيم النصيب أو الحصة، وهذه العملية تتم بدستور من الحاكم الشرعي، يعني ذاك الشريك الآخر يرفع أمره لمن؟ للحاكم الشرعي، يقول هذا العبد شريك بيني وبينه هو باع نصيبه، زين انعتق نصف العبد لو ما انعتق انعتق نصف العبد حينئذ، والحال أنا شنو نصف الآخر شلون يجي ذاك يقول هذا النصف مالي وهذا النصف ما العبيد هو إلي، فأوقعني في حيرة. ففي هذه الصورة قالوا أن نصيب وحصة الشريك الآخر تقيم بدستور من الحاكم الشرعي، ومن ثم يجبر الحاكم الشرعي هذا الشريك الذي باع نصيبه، هذا الشريك الذي باع نصيبه في صورة مو مطلقة يجبره، في صورة قدرته المالية، شاف عندي أكو قدرة مالية فيجبرني على ماذا؟ على شراء ذلك النصيب من العابد ويدفع قيمته إلى شريكه، وبالنتيجة ليش؟ كي يعتق العبد بأكمله، لا يبقى النصف معتق ونصفه الآخر مملوك. هذه من جملة فقرات مسائل العتق، أنه إذا نصف العبد انعتق النصف الآخر يسري العتق إليه أوتوماتيكيا، يسري وفق هذا الشرط، مو أوتوماتيكيا يعني بهذا المعنى، وفق هذا الشرائط. شنو؟ أنه الشريك الآخر يروح للحاكم الشرعي يبين أمره، الحاكم إلى حق أن يكره ذلك البائع، أنه أنت هذا النصيب مالك يا الشريك قيمه، وأنت المولى اللي بعد نصيبك تعال واشتري ذاك، ادفع القيمة لشريكك حتى ماذا؟ العبد كله يعتق. قال وتقويمي بالجر، عطف عليه من؟ على من؟ يعني وكتقويمي، وكتقويم العابد على منه؟ ويقيموا على منه؟ على معتقي، بصيغة اسم الفاعل، على معتقي نصيب من العابد، هذا البائع اللي هذا المولى الذي باع نصيبه، فيقيمون النصف الآخر مال العبد يقيموه عليه ويجبروه على أن يشتري ويدفع القيمة لشريكه حتى العبد ماذا؟ يعتق بأكمله. المورد الرابع، درستم في كتاب الإرث أن الرق من موانع الإرث، فلو كان الوارث مملوكا لا يرث، أليس كذلك؟ إذا كان الوارث مملوك ما يرث، لا إرث لمن كان رقا. بناء على هذا المبنى تطرح هذه المسألة، بناء على هذا المبنى تطرح هذه المسألة، وهي أن الميت مات ولم يترك إلا ولدا واحدا، فلا وارث له إلا منه إلا هذا الولد الواحد، وكان هذا الولد الواحد عبدا لشخص آخر. ففي هذه الصورة قالوا أن أموال العبد، أن أموال الميت لأجل ألا تبقى بلا وارث، لأجل ألا تبقى بلا وارث، قالوا لا بد للحاكم الشرعي، هاي وظيفة واجبة عليه، لا بد للحاكم الشرعي أن يأخذ مقدارا من مال الميت ويشتري به هذا العبد، هذا الولد العابد من مولاه جبرا. يعني شو جبرا؟ لو المولى امتنع يكرهونه على البيع، كن تبيع هذا، ليش؟ لكي يصير حرا وبالتالي يرث باقي. ليش قلنا باقي؟ ليش مو رأس الأموال الميت؟ لأنه بعض من أمواله خذ الحاكم اشترى به قال ذاك المولى ها ليصير حرة وبالتالي يرثت باقية تركتي أو أموال الميت. قال وفكه الموت الرابع بالجر يعني وكفكه وكفك العبد من الرقي لمن ليرث. الموضع الخامس الموضع الخامس لو أن المولى كان كافرا ها لو أن المولى كان كافرا ولكن أسلم عبده عبده أسلم صار مسلم ففي هذه الصورة لابد للحاكم الشرعي إكراه ذلك المولى الكافر على بيع ذلك العبد المسلم. دليله ماذا؟ قوله تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إما هو الحاكم الشرعي يشتري ذاك العبد أو يرسل شخص آخر أو المهم يكره المولى لابد أن يخرج العبد المسلم عن تحت ماذا؟ عن تحت رقيته تحت المولى الكافر. قال الموضع الخامس وإذا أسلم عبد الكافر. المورد السادس المورد السادس لو أن المولى الكافر ذهب إلى السوق واشترى عبدا مسلما ابتداء. يعني هذا الفرق عن ذاك شنو؟ ذاك لا هو كان كافر وكان عنده عبد كافر عاشوا فترة من الزمن هذا كافر ذاك كافر ثم في يوم من أيام عبد ماله أسلم. هذا اللي تقدم في الموضع الخامس. الموضوع الثالث لا هذا الإنسان الكافر ما عنده عبد راح للسوق شاف هذا عبد مسلم اشتراه. هنا أول بحث يطرح وسيأتي تفصيله إن شاء الله. أول بحث يطرح هل أن هذا البيع المزبور صحيح أو ليس بصحيح؟ بيع الكافري يعني بيع البائعي العبد المسلمي للكافري شراء الكافر العبد المسلم هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا نزاع قولان في المسألة. قول بأن البيع المزبور غير صحيح البيع المزبور غير صحيح فيكون العابد باقيا على ملك منه على ملك صاحبه ولم ينتقل علما ولم ينتقل إلى ملك الكافرين. هذا البيع باطل وغير صحيح. بناء على هذا القول الفرع هذا خارج عن موضع بحثنا لولا خارج عن موضع بحثنا أي خارج عن موارد جواز بيع المكره. بيع غير صحيح لأن لم يكن ماضيا ونافذا. القول الثاني في المسألة أن البيع المزبور صحيح والعبد ينتقل في ملك الكافر. بناء على هذا القول لابد للحاكم الشرعي من إجبار المولى الكافر على بيع ذلك العبد كي يخرجه من تحت سلطنة الكافر على المسلمين. فبناء على هذا القول يكون هذا الفرع من موارد بحثنا. لاحظوا كيف نعرف ذلك من كلمة يأتي بها الشارح يقول أو الموضع السادس رقم ستة أو اشترى الكافر ها العبد المسلم بعد وسوغناه. هذا إشارة إلى هذا الحكي كله هذا وسوغناه. كنت تبحث تقول أول بحث يطرح ماذا أن هذا البيع صحيح ومو صحيح تذكر القول الأول تذكر القول الثاني على القول الأول خارج عن موارد جواز بيع المكره على القول الثاني هذا الفرع من موارد بحثنا. قال وسوغناه
يعني جوزنا أنه بيع
المكره يعني وصححنا هذا البيع وقلنا أن البيع صحيح. الموضع السابع الموضع السابع لو اشترى الكافر مصحفا، لو اشترى الكافر مصحفا فحينئذ البحث المتقدم آت هنا، نزاع بين الفقهاء بأن بيع المصحف للكافر صحيح أو ليس بصحيح، نفس الكلام. إذا قلنا أنه غير صحيح فالفرع خارج من موارد بحثنا، إذا قلنا بأنه صحيح يأتي هذا الكلام أنه لا بد للحاكم الشرعي من إجبار الكافر على بيع المصحف علما على بيعه لمسلمين، أنه ما يقدر تعجب لنا إياه ونظلمه، الإسلام لا يرضى بالظلم، وإنما يقول إياه أنت بيعه شكد نشتريه بعشر دنانير، بيعه بعشر دنانير إلى شخص المسلمين، من ردك أنت تتسلط على القرآن؟ هذا كله على القول بعدم الصحة. بل وإلا هو نزاع موجود. أو اشترى المصحفة، اشترى الكافر المصحفة. المورد الثامن بيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته. شخص كان لديه حيوان وكان قادر قدرة مالية عنده ولكنه ممتنع عن ماذا؟ عن نفقة الحيوان، لا يعطي كل نفقة إلى أن يصل الحيوان المن إلى التلف والهلاك، فعند ذلك يكره هذا الإنسان مالك الحيوان، يكره على أن يبيع حيوانه. وبيع الحيوان وبيعي أيضا بالجر، أي وكبيع الحيوان إذا امتنع مالك الحيوان من القيام بحق نفقته. الموضع التاسع وبيع الطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف. يعني هذا شلون يتقرب؟ يتقرب هكذا، هنا شخص لديه طعام زائد بقيد طعام زائد وكان في عام المخمصة عام المجاعة، وكان شخص آخر محتاجا إلى ذلك الطعام، مو مطلقة الاحتياج، مو مطلقة بينحو احتياج بحيث يخاف عليه التلف، يخاف عليه من الهلاك، يعني ذاك الطعام الزائد إذا ما يصرف له شنو يموت جوعا، فعند ذلك يجبر هذا صاحب الطعام الزائد على بيع الزائد من الطعام على منه؟ على ذلك الخائف، خائف التلف. استهنا أكو احتمالين، احتمال أن الحاكم الشرعي يجبره على أنه يا بل تعالى أبو طعام الزائد بيع هذا الطعام الزائد لمن؟ إلى ذاك اللي نخاف من تلفه. احتمال آخر أنه لا، ربط مو الحاكم الشرعي، نفس الخائف من التلف يجبره على أنه يبيع طعام الزائد.
الكلام
ولا عرف على حكم
الشرعي،
يعني لا لا لا، كل الاحتمالين وارد. بلي وبيعي والطعام عطف، يعني وبيعي الطعام عند المخمصة يشتريه منه، يشتريه خائف التلف، يعني شايل أنه تبيع على منه، مو على واحد شبعان مثلك، كنت تبيع على خائف التلف. هسه المجبر المكره هل هو الحاكم الشرعي؟ احتمال، أو نفسه هذا الخائف؟ احتمال ثاني.
ممكن هذا احتمال انه خائف التلف، خائف الطعام، انه مخوف من الطعام، خائف منه.